نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خليك تعبر نعم، خليك انت محتاج الى هذا، ما فيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو امتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الاسلام الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى من علوم القران. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الجامع مقدمة في علوم القرآن، قال: وفيها خمس مسائل. المسألة الأولى اشتمال القرآن على العلوم النافعة، ومن شرف القرآن أنه مشتمل على كل العلوم الخيرة التي كانت الكتب السابقة مشتملة عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
يعني كل خير كان في كتاب سابق كالتوراة والإنجيل فإن الله عز وجل جمعه في القرآن، فجمع لهذه الأمة كل خير سبقت به ثم زادت على هذه الأمة. يعني لم يجتمع لأمة من الفضائل ومعاني الخير ما اجتمع لهذه الأمة، فإن كتابها أعظم كتاب، فجمع كل الفضائل والميزات، ولهذا ما فاتنا خير أبدا. هذا الكتاب إنما سجل كل معاني الخير التي كانت في الأمم السابقة، فلهذا قال سبحانه وتعالى: ومهيمنا عليه. وصف هذا الكتاب بأنه مهيمن، من هذا الكتاب مهيمن، مصدق ومهيمن، فهذا الكتاب أعظم وأشمل الكتب. فكل الفضائل التي خاطب الله عز وجل بها الأمم السابقة فهي موجودة في القرآن، وكذلك كل ما حذر الله عز وجل به الأمم السابقة من أنواع الشر فهو أيضا مسجل في القرآن. فالقرآن جمع كل خير ونهى عن كل شر، ولهذا قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا جماع الخير، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا جماع الشر. ولهذا هذه الآية جامعة مانعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الحسن البصري: أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب من السماء، أودع علومها أربعة منها.
طبعا إلى دليل، لأنه غيبي، لكن نحن نعلم أن الله عز وجل أنزل كتبا مع الرسل، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب يعني هذا جنس، فمع كل رسول أنزل الله عز وجل معه كتابا، هذا في الإجمال. أما على التفصيل فنحن نعلم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا نؤمن به على التفصيل. نعم. ولهذا علق المحشي ونقل إسناده ضعيف. نعم.
أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان، ثم أودع علوم القرآن المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب. ولهذا قال من قال من السلف:
ولهذا لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن أعظم من سورة الفاتحة التي يحفظها أصغر المسلمين، سبحان الله. لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة كسورة الفاتحة، أعظم سورة أنزلها الله، ولهذا كانت خاصة بهذه الأمة، ونزلت من باب لم ينزل فيها مع غيره هذه السورة العظيمة. نعم.
ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين.
يعني هذا تخصيص أكثر، تخصيص أكثر من فاتحتي. قال: وجمع علم الفاتحة في قول إياك نعبد وإياك نستعين، الشق الذي يتعلق بحق الله والذي يتعلق بالعبد. نعم. ولهذا قال: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
قال: وينبغي الوصية به وبعلومه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام.
فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما.
الله أكبر. نعم.
وما سواه إما أن يكون علما نافعا.
وهذا المقصود بالعلم عند الإطلاق كقوله صلى الله عليه وسلم والفقه كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
وما سواه إما أن يكون علما نافعا وإما ألا يكون علما وإن سمي به ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه
مما هو مثله وخير منه.
ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس. وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه.
ولا يجعل همته فيما
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه.
نعم. وبعض الناس قد يبطل صلاة البعض بهذه الوسوسة، يقول أنت لم تخرج مثلا الحرف من مخرج الضالين، الضاد عندك تشبه الدال وبالتالي بطلت صلاتك، أو الصراط لم تحقق الصاد إنما نطقتها نطق السين فتبطل صلاتك. وهذا والموسوسون لهم من ذلك الكثير والكثير، المغضوب الضاد في المغضوب الضالين وهكذا، صراط يقول لك الطاء، الطاء هنا أشبهت الطاء، فيقول أنا يا شيخ ما أدري، أنا أقرأ الصراط بالتاء، الصراط بالتاء ما يخرج مع المخرج هذا، هذه وسوسة. أما أن يقرأ الإنسان قراءة متقنة، ليس مراد شيخ الإسلام من هذا الكلام من يقرأ القراءة المتقنة من غير تعسف، من غير تعسف. نعم.
وكذلك شغل النطق بأأنذرتهم وضم الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك
يعني كل طبعا كل هذا من العلوم هو مطلوب، لكن يقصد شيخ الإسلام الوسوسة بذلك، يجعل همته في ذلك. أأنذرتهم، واخد بالك، يقول هنا عليك بتحقيق الهمزتين في بعض القراءات كما هو عند بعض القراءات كحفص أأنذرته، وعليك بعد ذلك بالتسهيل، تأتي قراءة أخرى سهل الهمزة الثانية، تسهيل مع الإدخال أو تسهيل بدون إدخال، أنذرته ثم تأتي بعد ذلك بصيغة الميم أنذرته مو أم لم تنذره وهكذا، فتشتغل بهذا، يكون مرادك هو تحقيق هذا الأمر، أنت وصلت أنت ما وصلت أنت ما حققت الهمزتين أنت كذا أنت فعلت أنت كيت، هذا مطلوب. هذا شيخ الإسلام لا يعني أن هذا غير مطلوب، هذا مطلوب وهو من العلم أيضا الذي كان عليه أهل العلم السلف، لكن لا توسوس بهذا ولا تجعل حظ القرآن عندك أن تقيم حروفه ثم تضيع حدوده. ما الفائدة؟ الفائدة أنك لا تلتفت، تحقق الإنذار أنذرتهم ثم بعد ذلك لا تلقي بالا بإنذار القرآن ولا لك علاقة بالقرآن، ما عندك علاقة بأحكامه مطلقا. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يقول لك لا مد البدل أنت طولت شوي، مد البدل أصر شوي، طول شوي، اعمل شوي. ثم هو يأكل الربا، ثم هو يأكل الربا، يأكل بالمد الطويل، يأكل الربا بالمد الطويل، لكنه يحق. انتبه، أنت هنا مد البدل، أنت هنا مددت البدل، ثم هذا المد، مد البدل يتوافق معه الفتح، ولا يتوافق معه الإمالة في ذوات الياءات. تجلس تحقق مثل هذا وأنت تضيع حدود القرآن، وهذا موجود فعلا يا أخوان، هذا موجود عند كثير من الناس. والقراء المعنيون بهذا الذين ترونهم يضيعون حدود القرآن وأحكامه، لكن إذا جلست أمامه في القراءات أو سمعت ويحقق هذه المقامات كأنما يعني يحققها إيه، ويحبر تحبيرا ما يبلغ أحد في ذلك، وهو كذلك فعلا تراه متقنا. لكن أين الحدود؟ تراه حالق لحيته، تراه ربما يشرب سيجارته، تراه ربما يشرب خمرا، ترى التلفاز أمامه ويفعل هذا فيه الغناء وفي المناظر العاريات، تراه متاجرا بالربا، تراه معاديا للسنة ولأهلها، ثم هو مع ذلك لا يسمح لك أبدا. أين الهمس؟ همس همس. وأين الصفير؟ وهذا الرأ تكررت معك ما ينبغي، وهذه القلقلة ملت بها إلى الكسر، ينبغي أن تميل بها إلى الفتح، وهذه الغنة ما خرجت من الخيشوم، ويجلس يدقق في هذه الأحكام ثم هو يضيع. فهذا مقصود الشيخ الإسلام، ليس مقصود شيخ الإسلام إن أنا أعتني بعلم القراءات، وإلا حتى لو قصد هذا شيخ الإسلام ليس بصواب، هذا ليس مصيبا، إذ هذا مما تلقاه الخلف عن السلف، وكل هذا نزل به القرآن، ولا قال أحد إن القراء قرأوا بغير القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كون عندك حفص في المغرب مثلا عنده ورش، فاللي هناك يعلم ورش، وهنا مثلا في السودان ولا كذا ينتشر عنده مثلا قالون، هذه قراءات عادي ما في إشكال، القرآن نزل بكل هذا، فالعلم بهذا لا إشكال فيه، بل إن أوجه القراءات هذه تعين على التفسير، تعين على التفسير. نعم، فمقصود شيخ الإسلام التحذير من الاشتغال بهذا، ولهذا يقول ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروف وتدقيقها وتفخيمها وكذا أو غير ذلك. نعم، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة، يعني مثلا احنا متعلم ورش يقول لك هذه مسألة الآن، يقول لك مثلا فيها مثلا 69 وجه، من أوجه الإعراب ما قد يفوق 60. طبعا هذا كيف يعني؟ بضرب الأوجه بعضها في بعض، فهذا مثلا مع مثلا المد يكون 3 مثلا كذا، ويكون مع هذا فضرب 3 بتسعة، 9 في كذا ب27. هذا مقصد، المقصود عندهم في تعدد الأوجه، تضرب الأوجه بعضها في بعض، فقد يصل الأمر إلى هذا أكثر من 60 وجها، سواء في القراءة أو في الإعراب. فتهتم بهذا التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان، لكن تأتي إلى المراد، مراد الله عز وجل من كتابه، قل من يقف عند ذلك. الخشية بهذا القرآن قل من يقف عند ذلك، وكذلك صرف الدين إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم، وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه، فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تابعا لمذهبه وتقوية لقوله لقول إمامه، بل نقول وصل إلى حد الكفر حين زعم بعض الناس أن أحرفا من القرآن نصت على فلان بعينه، كبيان رجل قال بيان فقال فيه قول الله هذا بيان للناس، ورجل اسمه كسف فقال ويروا كسفا من السماء، فينزلون هذا حتى على أسماء الإيه، حتى على أسماء الناس، فتتعسف في الأوجه حتى توافق مذهبك الذي أنت عليه وفهم شيخك الذي أنت محتج به. طبعا هذا كله موجود، هذا كله موجود، كل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله عز وجل من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. وكذلك يظن من لا يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب الله وينزع عنه، بل الكافي في ذلك عقول الحيارة والمتهوكين. القرآن لا يكفي في معرفة الحق الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يستحيل عليه. نحن في حاجة إلى عقول المتكلمين، عقول الحيارة والمتهوكين. فلهذا لا يأخذون ظاهر القرآن في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى ويصرون على أنه استولى بعقولهم. فلو كان استوى بمعنى استولى حقيقة، أيذكر الله عز وجل الظاهر غير المراد في كل المواضع ويترك التأويل المراد؟ إن هذا ليس من البيان وليس من الهداية. كيف والقرآن هدى للناس وهدى للمتقين وبيان، ثم أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، فلم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استوى بمعنى استولى، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتمان أيضا. أيعقل هذا؟ يقول القرآن غير كاف، الظاهر هذا غير مراد، إنما المراد استولى. أنا هشام البيئة لو أتكلم في لفظة لا يراد ظاهرها، أتكلم فيها 7 مواضع ولا أوضح المراد، أكون أصلا جاهلا لست فصيحا، ويعاب هذا علي. فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي كلامه، الفرق بينه وبين كلام البشر كالفارق بين الله عز وجل وبين البشر، لا يفصح ولا في موضع واحد، فهم يقولون القرآن ما يكفي في مسائل التوحيد ولا يكفي في مسائل كذا. ويتعدى هذا من يقول بالقرآن لا يكفي في التشريع ولا لإسعاد البشرية. الآن نحكم بالكتاب، لك لا، الكتاب والسنة ما يكفون. اليوم نحن في عصر التمدن وعصر كذا، ماذا نصنع مع الغرب وماذا نصنع مع الشرق وماذا نصنع مع كذا، والعالم وصلوا إلى الفضاء وفعلوا وفعلوا، وهذه العولمة، وأنت تريد منا أن نتقيد بالقرآن ونتقيد بالسنة؟ فهذا أيضا رفض للقرآن، وأن القرآن لا يكفي لإسعاد البشرية عندهم، بل لا بد من الحاجة إلى حثالة عقول البشر. والله عز وجل يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ويقول سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويقول ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن لم يكفي القرآن لا تفاه شيء. الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة، وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. بل إن طريق العلم الحقيقي هو كان مبنيا على علم الوحي، فالعلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهما وبوحي الله إلى أنبيائه الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل. علم خارج عما يشترك فيه الناس، أنا وأنت في العلم بالمحسوسات حس عقل ذوق شم كذا نشترك، لكن العلم الذي يأتي من الوحي ما يشترك فيه الناس، فالناس لا يعرفون عن الوحي شيئا إلا ما أوحى الله به إلى رسله. فالعلم القائم على الوحي هذا لا يعلم عنه إلا ببلاغ الرسل، أما أنا وأنت نشترك في العلم العقلي، الكل أكبر من الجزء، النار محرقة إلى غير ذلك، هذا نشترك فيه جميعا بالعقل، ما يكون عن طريق العقل والحس والشم والذوق وغير واللمس، هذا نشترك فيه جميعا. أما بالوحي فإنه ينفرد به الرسل في البلاغ، وينفرد علمنا بالوحي عن هذا الطريق فقط. نعم، ولهذا قيل الطرق العلمية البصر والنظر والخبر، الحس والعقل والوحي، الحس والقياس والنبوة. والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم، وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم. ولهذا عندنا نقلنا الصحيح لا يعارض عقلنا الصريح، فنحن لا نهمش العقل، ولكن نقول أي عقل؟ العقل الصريح الذي لا يرد ما أنزله الله عز وجل ولا بينه النبي صلى الله عليه وسلم من النقل الصحيح. فالعقل عندنا دوره أن يفهم وأن يتدبر، لا أن يتمرد وأن يعترض. ولهذا اشترك أهل الأهواء في تقديم العقل على النقل ومحاكمة النقل العقل، وانفرض أهل السنة بتقديم النقل، فلهذا كانت عقولهم صريحة لما اعتمدوا على نقولهم الصحيحة. فنحن عندنا من العلوم النبوية والعقلية ما ليس عند الآخرين، وما اتصل إليه مع عقلية الأمم هذبوه لفظا ومعنى. يا سلام يا سلام، وما اتصل إليهم يعني إلى هذه الأمة من عقليات الأمم مما تميز به هؤلاء من جهة العقل فهذبوه لفظا ومعنى، دخل عندنا على إيه؟ على ماكينة الشريعة فخرج مهذبا لفظا ومعنى. فأولى الناس بأجمل الألفاظ هذه الأمة، وأولى الناس بأعمق المعاني وأفضلها هذه الأمة، فاجتمع لنا هذا. لهذا قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم حتى صار أحسن مما كان عندهم، ونفعوا عنه من الباطل وضموا إليه من الحق ما امتازوا به على من سواهم. وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله ما لم يعطيه أمة قبلهم، وهذا ظاهر لمن تدبر القرآن مع تدبر التوراة والإنجيل، فإنه يجد من فضل علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان. طيب الفقرة هذه الكلام هذا يمكن احنا نلخصه في نقاط يا اخواني، اللي هو مما ينبغي على الإنسان تجاه القرآن من أول، وينبغي الوصية به وبعلومه. تمام، واحد، حط واحد كده، جماع الخير أن يستعين بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. استعان بالله، الاستعانة بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا علم ينفع إلا ما كان من طريقه. يبقى الاستعانة بالله، استعين بالله على ماذا؟ على العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشتغل بغير هذا. اثنين، أن تكون همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، أن تكون همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. ثلاثة، أن يجتهد في الاعتصام في كل باب، يجتهد في الاعتصام في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عنده في كل باب من أبواب العلم أصل موروث، أصل موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يحفظ الإنسان أصلا في كل باب، إن كان من السنة حفظ أصول الأبواب بما ورد عن النبي، وإن كان في فهم مراد الله ورسوله حفظ الأصول التي دونها العلماء والقواعد في كل باب من أبواب العلم. طيب أربعة، أن يكون دائم التفكر في معاني القرآن والتدبر لألفاظه. خمسة، ألا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، وهذا الاشتغال بما لا نفع فيه أو بما يخرج العبد عن الحد المشروع. ستة، أن يعلم أن يقدر القرآن حق قدره، فيعلم ويتيقن كفايته في كل باب من أبواب العلم والخير لا سيما التوحيد والأسماء والصفات. بعد ذلك سبعة أن طريق العلم الحقيقي هو ما كان مبنيا على علم الوحي. أن طريق العلم الحقيقي هو ما كان مبنيا على علم الوحي. ثمانية أن المسلمين حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم. طيب نكتفي بهذه المسألة الأولى في المقدمة ويشتمل القرآن على العلوم النافعة. هذا السؤال يتكرر كثيرا، لماذا لا نعذر عوام الشعب الجهل ونقول بكفرهم؟ وإحنا دائما نقول بالعذر بالعذر بالعذر، فلماذا لا نعذر عوام الشعب ونقول بكفرهم؟ يا أخواني، فرق من حكم الطائفة وحكم الفرد. فعوام الكفار كفار، تقول أنت تكفر المشركين ولا تكفر عوام المشركين حتى تقيم الحج عليهم، هم مشركون. فالرؤوس والأتباع تبع، ثم الله يفصل بين عباده يوم القيامة. كذلك الشيعة كفار، إلا ما كان من بعض الزيدية غير الغلاة، أما الشيعة كفار. فعوام الغلاة الكفار كفار، وعوام غير الكفار غير كفار. بس يعني مسألة مش صعبة يعني، ولا تعارض مع مسألة الإعذار. لما تتكلم أنت في الإعذار في المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، هذا كيف تخرجه عن الإسلام هذا إلا بيقين؟ أما عوام الكفار تقول يعذروا بالجهل أو لا؟ نحن لو قلنا عوام المشركين يعذرون لكان لك أن تقول فعلام لا تعذرون عوام الشيعة، لكن عوام المشركين مشركوا، وعوام الشيعة كفار، لأن الشيعة كفار الذين يقولون بأن القرآن هذا الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن الذي تقرؤونه. من أنكر آية كفر، كيف بل ينكر القرآن كله؟ الذي يسب الصحابة قاطبة إلا آل البيت، الذي إلى آخره. هؤلاء كفار، فعوامهم كفار. هذا في أحكام الدنيا، والله يتولى عباده يوم القيامة. نعم، هذا السؤال يعني يتكرر كثيرا، يظن البعض أن هذا مما يستدرك به على مسألة عدم الإعذار. إحنا نعذر في الشرك، كيف لا تعذر في هذا؟ نحن نعذر في الشرك، نحن نقول بالعذر الجهلي في هذه المفردة التي قد يقع فيها المسلم الثابت اعتقاده بيقين أنه منتسب إلى الطائفة العظيمة، طائفة المسلمين، ومسلم منتسب، كيف تخرج بمفردة وقع فيها من ذبح أو نذر أو كذا وهو لا يدري؟ علمه. لكن تيجي إلى عوام طائفة، طيب لا زال المشركون فيه من عوام الرؤساء، والله عز وجل خطبهم بأنهم مشركون ولم يعذر العوام. كذلك عوام الشيعة مثله تمام، إيه الفرق بين العوام والرؤساء إلا في زيادة النكاء، والله عز وجل يتولى عباده يوم القيامة. فالمسألة يعني عادية، زي عوام الجهمية جهمية، وزي عوام المعتزلة معتزلة. تيجي تقول مثلا واحد معتزلي لكن ليس رأسا، تقول هذا لا أنسب إليه البدعة فقد يقع في البدعة، ارتقع البدعة عليه؟ لا، المنتسب للطائفة حكمه حكمه، لكن الكلام في السلفي السني لما يقع في هذه الزلة هل هو مثله ولا لا؟ واضح يا اخواني؟ فالانتساب الى الطوائف يقتضي اعطاء الحكم كحكمهم. فالمنتسب الى المشركين مشرك، والمنتسب الى الجهمية جهم، والمنتسب الى المعتزلة معتزل، والمنتسب الى أشاعرة أشعري، وهكذا. بهذا الحل عنك اشكالات كثيرة جدا. نعم كيف عوام الصوفية صوفي؟ فإذا كان طائفة من الصوفية كفار غلاة يقوم بالحلول والاتحاد وكذا وكذا مثله، وإذا كان صوفية الرقص والطبل لكن ما عندهم الغلو اللي بيخرجون عن الملة فمثله. شوف الطائفة إيه، محكوم عليها بالبدعة فهو مبتدع، محكوم عليها بالشرك والكفر فهو مثله.